بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم والاحترام له وإكرامه.
هذه الصورة تسمى بصورة الآداب، سورة الحجرات هذه تسمى بصورة الآداب، وقد تضمنت أنواعا عديدة من الآداب الشرعية: الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع المجتمع المسلم صفة عامة مجملا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الأدب مع أفراد هذا المجتمع المسلم كل على حدة. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهي صورة الآداب والحقوق، وهي من الصور العظيمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يقف عندها وأن يتأدب بآدابها. فإذا ما قيل ما الصورة التي ترسم الحياة الشرعية العظيمة للمجتمع المسلم، فنقول هي صورة الحجرات. هذه الصورة التي تضمنت رؤوس الأدب ورؤوس التعامل بين أفراد هذا المجتمع المسلم، وفيما يتعلق بالفرد نفسه، فيما يتعلق بالأدب مع ربه وبالأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان مطلع هذه الصورة العظيمة هذه الآية المباركة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، التي هي تأسيس وتأصيل لكل الأوامر الشرعية ولكل ما يتعلق بسير الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا علم العبد أنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله فيما يتعلق بالأمر الشرعي وإنما يجعل الدليل رائدة، عرف المنهاج الصحيح السديد في كل هذا. نعم.
فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقول حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي.
صحيح، هو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي، وهو أن لا يقول حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر. فيجعل أمره مبنيا على الكتاب والسنة، إذا قال الله فسمعا وطاعة، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة. ما حكم الربا؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، سمعا وطاعة، كما كان الصحابة يفعلون. ما حكم الزنا؟ حرام، لا تقربوا الزنا، سمعا وطاعة. ما حكم الغيبة؟ ما حكم النميمة؟ كل شيء من الأحكام الشرعية يقول الإنسان فيها سمعا وطاعة، كما جاء في الصحيح أن معقل بن يسار لما طلقت أخته وأراد زوجها أن يراجعها فأبى وقال أكرمناك وكذا وكذا وفعلنا معك، ثم إنك الآن تطلقها فأبى أن يراجعها أن يرجعها لزوجها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية: لا يمنعن أحد زوجة تريد الرجوع إلى زوجها ولا يظلمها في ذلك. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على معقل بن يسار فقال معقل: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته، لأن القرآن أمره بذلك: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. وكذلك ما صح أن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب وطفق الصحابة يقرؤونها على بيوتهم، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. فلم تكن هناك مساحة بين نزول الآية وبين الامتثال والاستجابة، وهذا هو زبدة الاستقامة. فالاستقامة استقم كما أمرت، الاستقامة أن يكون سير الإنسان على وفق الخط المستقيم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله بفهم سلف الأمة، فيكون الإنسان ممتثلا في الأوامر التعبدية، في الأوامر الاعتقادية، في الأوامر المعاملات، في كل شأن من شؤون الدين، أن يقول سمعا وطاعة. وهذا لب وخلاصة الاستقامة. ليست الاستقامة في المظهر فقط دون المخبر، وليست الاستقامة أن يؤدي الإنسان شعائر على حسب ما يريد، تراه في الصف الأول وتراه مستجيبا في الصلاة والصيام والزكاة وكذا، حتى إذا أتينا إلى المعاملات لا نجد هذا، فالإنسان يأخذ من بعض الأوامر أو بعض الأوامر دون بعض. لا، ما ينبغي هذا. الإنسان إذا وطن نفسه على الاستقامة عرف أنه مخاطب في كل جرحة من جوارحه وفي كل حال من أحواله بالأوامر الشرعية، فيقول في كل ذلك سمعا لربي وطاعة. ففي الاعتقاد سمعا لربي وطاعة، وفي العبادات سمعا لربي وطاعة، وفي المعاملات سمعا لربي وطاعة. هذا هو خلاصة الاستقامة. ولهذا إذا أراد الواحد أن يعرف نفسه إذا كان على الاستقامة أم لا، فلينظر أين هو من الأوامر الشرعية، أين هو من الأوامر الشرعية. إذا كان سريع الاستجابة منشرح الصدر لهذا فليحمد الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان عنده تلكؤ وتلكع يفعل بعض الأوامر ويستجيب ويترك البعض الآخر، فإن هذا يراجع استقامته. نعم.
وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها، وتقديمها على غيرها كائنا من كان.
لهذا تقررت القاعدة الشرعية هذه، منح الأئمة جميعا، أنه إذا ظهر لنا النص وورد النص بطل الاجتهاد ووجب العمل به. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يوجد إمام من الأئمة، لا أبو حنيفة ولا غيره، يبلغه النص ما يتركه، وإنما الأمة على الاستجابة. ما يوجد إمام يخالف نصا، لكن إما أن النص لم يبلغه، أو بلغه ولكنه لم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده لكنه تأول تأولا معينا، لكن هناك نص صريح صحيح يصل إماما ويتركه، لا يوجد إمام من الأئمة يفعل ذلك، بل كلهم تبرأ والحمد لله. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل إمام يقول هذا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
ثم أمر الله بتقواه عموما.
ولهذا مسألة التعصب المذهبي هذه على خلاف قاعدة الأئمة أصلا. جميع الأئمة لم ينشئوا مذهبا، الشافعي ما أنشأ مذهبا وسموه مذهب الشافعي، ولا مالك أنشأ مذهبا وسموه المذهب المالكي، إنما هذا من فعل الأتباع والأصحاب أنهم نظروا إلى قواعد وأصول الإمام بناء عليه أنزلوا فتاواه وعلمه بناء على هذا. أما الأئمة ما وضعوا مذاهب،
وضعوا مذاهب الأئمة. المذهب الذي وضعوه هو مذهب الحديث ومذهب الأثر، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن ما مذهب مالك؟ إذا صح الحديث. ما مذهب الشافعي؟ الحديث. ما مذهب أبي حنيفة؟ الحديث. ما مذهب أحمد؟ الحديث. ما مذهب الأوزاعي؟ الحديث. ما مذهب الليث؟ الحديث. ما مذهب سفيان؟ الحديث. ما مذهب البخاري؟ الحديث. كل إمام من هؤلاء الأئمة مذهبه الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إنما هذه من باب هذه المذاهب، إنما وضعها الأصحاب من باب تقريب علم الإمام إلى الأمة، فقالوا كان إمامنا يعتمد أصولا في الفتوى وفي العلم، هي 1 2 3 4 5، فهي أصول الإمام في فهمه للشريعة وفي الفتاوى حينما كان يستفتى، هذه أصوله. لكن ليس إمام هؤلاء الأئمة أرجع الناس إليه، ولهذا التعصب المذهبي الذي يحصل بين أتباع المذاهب، هذا تعصب لمذهبه وهذا تعصب لمذهبه، حتى قال بعضهم إذا خالفت الآية كلام إمامنا وجب أن تحمل على النسخ أو على التأويل، بل قامت معارك عبر أمة الإسلام بين أصحاب المذاهب بهذا السبب والعياذ بالله. وهذا كله على خلاف قاعدة أصحاب هذه المذاهب وهم الأئمة الذين كانوا يرجعون إلى النصوص الشرعية. نعم.
ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، وأن تكون
على نور من الله،
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله إن الله سميع، أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهاد.
ميزة تفسير السعدي رحمه الله أنه مهما تكرر الموضع فإنه ينشئ كلاما جديدا على حسب ما يناسب السياق، وقد ألمح إلى ذلك رحمه الله في المقدمة. يعني كم مرة في القرآن إن الله سميع بصير وكان الله سميعا عليما، ومع ذلك في كل موضع يفسر الاسم والصفة التي يتضمنها الاسم على حسب السياق الموجود، لأنه لا شك أن وضع الاسم هنا في هذه الآية يتضمن معاني. نعم.
قال رحمه الله عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي
علمه سبحانه وتعالى شامل، علم بالكليات وعلم بالجزئيات، وهذا العلم ليس مبتدأ بعد وقوع الشيء كما يقول غلاة القدرية، وإنما هذا العلم أزلي، فالله عز وجل يعلم بعلم أزلي ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. نعم. لو كان كيف يكون.
وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده. ثم قال تعالى يا أيها
يعني يا أيها الذين آمنوا لا تخالفوا هذه الأوامر وتقدموا بين يدي الله ورسوله، بل امتثلوا واجعلوا كلامكم بعد كلامه وفعالكم بعد أوامره سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله مطلع عليكم سميع عليم لا يخفى عليه شيء، يعلم من يعظم شعائره وحرماته ممن يستهين بذلك. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه ألا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإنه في عدم القيام بذلك محظورا خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من
وعليه لم يكن الخطاب لرسول الله كالخطاب لأحدنا، ما كان أحد يقول يا محمد أو كذا، إنما يا رسول الله يا نبي الله. ولهذا ما جاء حتى في القرآن الكريم الخطاب والنداء للنبي باسمه، ما عندنا آية يا محمد أبدا، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. إنما ورد ذكره صلى الله عليه وسلم باسمه في حال الإخبار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا في حال الإخبار فقط. أما في حال الخطاب والنداء لم يرد شيء من هذا أبدا، إنما الوارد يا أيها النبي يا أيها الرسول. لهذا قال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. نعم.
ثم مدح من غضب،
ومن ذلك أيضا النهي عن الجمع بين الاسم والكنية في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد يتكنى بأبي القاسم، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضررة.
فدل هذا على أن كل الأوامر إنما هي لماذا؟ لامتحان القلب، إنما كل هذه الأوامر والنواهي لامتحان القلب، لامتحان القلب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله أكبر، امتحن الله قلوبهم للتقوى اختبر، وجميع الأوامر الشرعية إنما اختبار وابتلاء وامتحان، لينظر العبد أين مقامه بين يدي هذه الأوامر. نعم.
ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب، وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن. فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات الكريمات في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه يا محمد يا محمد أي اخرج إلينا، فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه. كما أن من عقل من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوانه عقله، وأن الله
عنوان عقله
وأن الله مريد به الخير.
سبحان الله، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان. سبحان الله، أدب العبد عنوان عقله، هذه قاعدة عظيمة أدب العبد عنوان عقله. ولهذا نجد فعلا أن العاقل هو المؤدب الذي يعقل الأمور ويعلم عواقبها ويعلم محاسنها فيختار الأحسن ويجعل أمره دائما على هذا. قاعدة عظيمة جدا، أدب العبد عنوان عقله. فكل من عنده أدب هذا يدل على كمال عقله، فالمؤدب عاقل أيا كان نوع الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع رسوله، الأدب مع كتابه، الأدب مع ولاة الأمور، الأدب مع المجتمع المسلم بصفة عامة، كل هذا هذا دليل على عقله ووفور عقله. نعم.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث
لم يعاجلهم بذنوبهم
بالعقوبات والمثلات.
نعم هذا التفسير جليل، والله غفور رحيم. كم مرة معه اسم غفور واسم رحيم؟ يقول لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال، فهو غفور له لما سبق لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، لأن المحل محل بيان الآداب الشرعية. رحيم بهم حيث لم يعجلهم بذنوبهم، وكل موضع فيه هذا الأمر فيفسر على هذا النحو. فالله عز وجل غفور يغفر ورحيم لا يعاجل العبد بالذنب، وإنما الله سبحانه وتعالى يمهل، وقد يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، فالله سبحانه وتعالى رحيم، وهو عز وجل يبتلي عباده بهذه الذنوب، ثم من علم منه صدقا وفقه للتوبة فعاد أفضل مما كان. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهو أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أي يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا.
نعم، هذا التقسيم تقسيم قبول الخبر باعتبار القائل أو باعتبار المخبر، فالمخبر لا يخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المخبر عدلا، فحينئذ يقبل خبره، خبر العدل، لأن الله تبارك وتعالى ما أمر بالتوقف في خبر الفاسق إلا وهو يتضمن قبول خبر العدل. وإلا ما الفرق بين العدل والفاسق؟ ما الفرق إذن؟ إذا توقفنا في خبر العدل لم يعد هناك فرق بينه وبين خبر الفاسق، وإنما خبر العدل هذا يقبل. طيب الثاني الفاسق، الثاني الفاسق، فهذا يتوقف فيه فينظر إن دل الدلائل على صدقه قبل، وإن دل الدلائل على عدم صدقه رد، والثالث الكاذب، فهذا يرد. إذن عندنا ما يقبل بلا قيد وهو خبر العدل، وعندنا ما يرد بلا قيد وخبر الكاذب، وعندنا ما يستفصل فيه وهو خبر الفاسق، فإن دلت الدلائل على صدقه قبل وإلا فلا. نعم. خبر الفاسق خبر الكاذب ايه؟ كيف؟ الايه؟ لا انا ما فهمت يا محمد. لا هو رتب، اما خبر الكاذب، الكاذب خبره اللي هو الموضوع موضوع، اما الفسق اللي عنده معاصي وكذا وكذا ليس خبره موضوعا، انما هذا يتحقق فيه، لكن هو مردود في الجمله، ومردود في الجملة من جهة الرواية فهو مردود في الجملة، لكن إن ورد هذا بطريق صحيح قبل، طريق نفسه إذا ثبت بطريق صحيح قبل. ماشي، ما أنا أقول لك ما هو. أي بس هذه الرواية غير، إنما الخبر هذا عموما. نعم.
واعلموا أن فيكم رسول الله،
لأن عندنا ولهذا ولهذا أهل البدع فساق ولا لا؟ فساق، لكن نظر إلى التفصيل في خبره، يعني أهل البدع فساق، كل من عند بدعة هذا فاسق لا شك، فاسق فسقا شديدا، ومع ذلك ينظر إذا كان عنده صدق في الخبر فإنه يقبل خبره ما لم يروي ما يدعم بدعته. ولهذا قبلوا خبر بعض الخوارج نظرا لأنهم لا يرون الكذب حلالا أصلا، يرون الكذب كفرا، فإذا قبلت أخبارهم في هذا وهو فسق، إذا الأمر فيه تفصيل. أما الكاذب فهذا لا تفصيل فيه، الكاذب هذا خبر موضوع، هذا مردود، لكن فاسق ينظر. نعم.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أي وليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوفقكم الرسول عليه. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الصغار بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر.
الذنوب إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار، والعصيان أي الذنوب الصغار.
ليس
ها؟
ليس عندي شفنا إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الصغار،
لا الذنوب الكبار، والعصيان أي الذنوب الصغار. نعم.
الكفر أي الذنوب الكبار، والفسوق أي الذنوب الصغار،
والعصيان أي الذنوب الصغار،
والعصيان أي الذنوب الصغار، بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له، أولئك الذي
وهذا دليل على الإيمان بالقدر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبب إلى العبد الإيمان، وهو الذي يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، إذن الهداية منه سبحانه وتعالى، والضلال والإضلال منه عز وجل، لكن لما سبق علمه سبحانه وتعالى باستحقاق العبد لذلك. نعم. ولئن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه مكافأة على إيمانكم ومكافأة على استجابتكم. نعم.
أولئك الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هم الراشدون أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان، والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب أفئدتهم. وقوله فضلا من الله،
دل هذا على إثبات المحبة له سبحانه وتعالى وإثبات الكره، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب، ولا يكره إلا ما يكره، ولا يكره العباد إلا ما يكره سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لأن الله يحب الإيمان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لأن الله يكره الكفر والفسوق والعصيان. فهذه إشارة إلى أن العبادة أو جملة الشريعة أن ما أمر الله به سبحانه فهو مما يحبه، وأن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه مما يكرهه ويبغضه. إذن فالصفة الموجودة في جميع الأوامر هي أن الله سبحانه وتعالى يحبها، فلا يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وهو يحبه، ولا ينهى عن أمر إلا وهو يكرهه ويبغضه. فجميع الأوامر محبوبة له سبحانه وتعالى، وجميع النواهي مكروهة مبغوضة له سبحانه وتعالى، هذه قاعدة. فمن ارتكب المنهية فقد أغضب ربه سبحانه وقد أتى بما يكرهه، ومن وافق الأمر فقد أحب، فقد وافق الله عز وجل
فيما يحبه سبحانه وتعالى، وعليه على العبد أن يقوم على محاب الله عز وجل. لهذا العبادة وهي جملة ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر والنواهي وكذا، هذه صفتها العامة أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى. فلا يأمر الله إلا بما يحب عز وجل، ولا ينهى الله إلا عما يكره. نعم.
وقوله فضلا من الله ونعمة، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم، والله عليم.
دليل أيضا على الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل يعين ويوفق، هذا خلاف للمعتزلة، هذا خلاف للمعتزلة الذين يمنعون هذا كله ويرون أن العبد على حسب كسبه هو، فالعبد هو الذي يأتي الإيمان بنفسه، وهو الذي يأتي كذا، وهو الذي يأتي كذا، دون توفيق الله عز وجل له ودون إرادة من الله سبحانه وتعالى. هم يعطلون إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، ويجعلون الإرادة والمشيئة للعبد، وهذا كلام باطل. هذه الآيات ترد عليهم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا محض توفيق الله، فضلا من الله ونعمة، محض توفيق الله عز وجل. ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى هذا كله مبني على علمه عز وجل، بل كل الأعمال التي يدخل بها الإنسان الجنة إنما هي مبنية على فضل من الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم.
والله عليم حكيم، أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته.
تمام. يبقى هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا لو أن الله أراد وشاء فيتهم بالظلم، لماذا يريد لهذا الإيمان ويوفقه ولا يريد لهذا الإيمان ولا يوفقه؟ إذن يتهم بالظلم. لكن إذا علم هؤلاء رتبة العلم وأن هذا مبني على علم الله عز وجل، كما قال سبحانه وأضله الله على علم، إذا علموا مرتبة العلم فعلموا حل هذا الإشكال عندهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في مجادلة القدرية، قال جادلوهم بالعلم، إن أنكروا العلم فقد كفروا، وإن آمنوا به فقد خصموا. لأنه إذا آمن بالعلم كان الجواب هذا مبني على علم الله، وأما إذا أنكروا العلم فإنهم يكونون بذلك كفارا. إذن أرحوكم. نعم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطرق الموصلة إلى ذلك، فإن اصطلح فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أي هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به.
هذه إشارة مهمة جدا. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فأصلحوا بينهما بالعدل، يقول هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح. ليه؟ لأن الصلح قد يوجد لكن يوجد على ظلم. القاضي والحكم قد يظلم فيحصل صلح لكن على ظلم، ولا ينبغي أن يقول قائل طالما أنه مصطلح على ذلك فالحمد لله هذا يكفي ولو كان في ظلم لبعضهم، طالما أنه مصطلح على ذلك نقول لا، لأنه قد يصطلح مجبرا، لكن على الإنسان أن يقضي بالحق بين الخصمين، يقضي بالحق بين الخصمين ثم يحصل الصلح على ذلك، ولا بأس أن يحكم لهذا بالحق ثم يقول له لكن تنازل لأخيك عن بعض الشيء وكذا من باب الإحسان. أما من باب بيان الحق فلا بد أن تضع حقوق في نصابها، مثل مثلا لو اقتتل رجلان مثلا على قتل خطأ، فإنه لا ينبغي للواحد يأتي فيصلح بينهما ويقول مثلا خلاص يا أخي لا تأخذ العوض، هذا قتل خطأ وبقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يقضي بدية، هذا غلط، هذا ظلم، لكن يقضي بالدية 100 ناقة ثم يقول للآخرين هذا الرجل فقير ولو تنازلتم تنازلا كاملا لكان خيرا، أو خذوا كذا أو كذا، هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فلابد أن يؤسس الصلح على العدل، لهذا نبه الله عز وجل على هذا المعنى فقال فأصلحوا بينهما بالعدل. نعم،
فيجب أن
هذه قاعدة توضع بين يدي الحكام، أنه ينبغي إذا أراد الواحد أن يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل ثم بعد ذلك يحصل الصلح. نعم يحصل الصلح، لكن لابد أن يقوم على العدل. اعدل بين الزوج والزوجة في الحكم ثم تدعو كل منهما إلى التصالح. نعم،
فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. نعم،
فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات.
هذه من أقسط، فالمقسط هنا يحب المقسطين لكن لا يحب القاسطين. والمقسط هذا اسم فاعل من أقسط الرباعي، بخلاف القاسط فإنه الجائر من قسط الثلاثي، فالقاسط هو الجائر والمقسط هو العادل. القاسط فعلها قسط الثلاثي، والمقسط فعلها أقسط الرباعي. نعم،
وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم.
إيه نعم، ولهذا يقول شيخ الإسلام في مسألة الحكم بما أنزل الله حتى هذا يدخل في الأستاذ حينما يحكم بين تلاميذه، هذا حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله. فلو أن الأستاذ فضل بعضهم على بعض فقد حكم بغير ما أنزل الله، فهل تكفرونه؟ هل تكفرون هذا الأستاذ إذا حاب وحكم لهذا الطالب على هذا الطالب؟ هل تكفرون؟ هل تكفرون من يحكم بين الزوج والزوجة كذلك؟ هل تكفرون هؤلاء؟ أما هذا يرجع إلى الضوابط الشرعية التي وضعها أهل العلم. نعم،
وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
الله أكبر، هذا جزاؤهم العظيم، المقسطون عند الله على منابر من نور. الله أكبر، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، في كل شيء يكون عدلا بين طلابه بين أبنائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للبشير اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. مهما كان الإنسان، لو جاءك الآن أفضل الناس شيخك الذي تحب في خصومة مع رجل عربيد فاسق، مسلم فاسق عربيد، فلا تحكم لشيخك لمحبتك له قبل أن تسمع من الخصمين، لا، إنما شيخك الآن ما جاء شيخا أنت تقبل رأسه في غير مجلس الحكم، هو الذي علمك القضاء، لكن إذا جاء خصما فاسمه خصم، وصفه خصم، لا ينبغي أن تحابيه، تفضل يا شيخ ما ينفعش، تفضل يا شيخ، والثاني لا، ما ينبغي هذا، إنما تجلسهما مجلسا واحدا وتسمع دعواهما على حد سواء، وتطالب شيخك بالبينة. عندك بينة؟ عندك بينة أم لا؟ حتى إذا انتهى مجلس الحكم وكذا وخرجت إلى المسجد تتعلم منه فهو شيخك الذي تقبل رأسه تقبل يديه. لكن إذا جاءك في مجلس القضاء وفي مجلس الحكم فهو خاص، لا تحابيه، لا تحابيه ولا تخص بوصف ولا بمجلس، ولا تعال أدخل الشيخ أنت الأول عشان بس أنا عارف ما أشغالك، لكن هذا دعك منه، هذا عربيد ما عنده، لا ما ينبغي هذا. إنما الوقت الواحد والبينات التي تطلب من هذا ومن ذاك، وإنما الخطاب الذي يأخذ حدا واحدا وهكذا، مثل ما صنع سعد بن معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة. نعم.
إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته،
الإيمان بالله وملائكته،
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. متفق عليه. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحق المؤمنين بعضهم لبعض، بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ومما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم فليسعوا في ذلك فيما يزول به شانئهم. ثم أمر بالتقوى عموما، ورتب على القيام بالتقوى بحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة.
يعني هذا تحفيز للمؤمنين على الانتهاء عن هذا الاقتتال، لأن الله عز وجل يقول: لعلكم ترحمون. فدل هذا على أن الله عز وجل يحب الإصلاح، وأن ترك الشحناء والبغضاء مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت الشحناء والبغضاء حصل الحائل بين والمانع بين العبد وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. فلعلكم ترحمون، إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. حصول الرحمة إنما يكون بهذا الصلح. فإذا لم يكن صلح فضد الرحمة وهو العقاب، كما قال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كما هو غفور رحيم فهو شديد العقاب، غفور رحيم لمن امتثل أوامره، وشديد العقاب لمن خالف أوامره. فهذا تحفيز للمؤمنين على الصلح وعلى ترك ما يوجب الشحناء والبغضاء. ولهذا القاعدة الشرعية: كل ما يوجب الشحناء والبغضاء بين المؤمنين فهو محرم شرعا. كل ما يوجب الشحناء والبغضاء، التحزب يوجب الشحناء والبغضاء إذا محرم، البدعة توجب الشحناء والبغضاء إذا محرم، كل هذا، كل ما يوجب شحناء وبغضاء بين المؤمنين فهو محرم. النجش في البيع والشراء محرم، الغش التدليس محرم، كل هذا يوجب الشحناء والبغضاء بين المؤمنين فهذا محرم. وكل ما يوجب التآلف والتراحم والتواد بين المؤمنين فهو مما أمر الله سبحانه وتعالى به. فهذا عقد عظيم جدا، إنما المؤمنون إخوة. يقول الشيخ السعدي: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، الله أكبر. وهو أنه إذا وجد الإيمان وجدت الأخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة عندنا أخوة شرعية، معنى شرعي إخوان، ليس معنى طبعي، ليس معنى طبعي أنه إنما مثلا الأقارب أخوة إذا عرض ذلك على الإيمان، أبدا. إنما الأخوة عندنا مبناها على الإيمان. إذا الأخوة عندنا مبنية على أمر شرعي. ولهذا إذا لم يوجد الإيمان وجدت العداوة، قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. هذا لم يتوافر بند الإيه؟ البند الذي يصح به العقد، وجد فاسد أفسد العقد وهو الكفر. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولون فأولئك هم الظالمون. إذن إذا وجد المانع ارتفع هذا الوصف العظيم وهو الأخوة، وعليه لا يكون غير المسلمين إخوة لنا، ما يكون إخوة لنا، إنما الأخوة قاصر على المؤمنين. ولهذا استدل أهل العلم، من استدل على كفر ترك الصلاة بهذه الآية على كفر ترك الصلاة، قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دليل على أنه إذا ما أقام الصلاة فليس أخا، وعليه إذا لم يكن أخا فما بقي إلا أن يكون كافرا. واستدل أيضا أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بقوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسماه أخا مع وجود القتل. إذن المعاصي لا تؤثر في الأخوة وإن أنقصتها بقدر هذه المعاصي، إنما إذا ارتفع الإيمان ارتفعت الأخوة، فلا يجتمع وصف الأخوة مع الكفر، إنما وصف الأخوة مع الإيمان. ولو أنه نقص إيمانه فإنه أيضا ينقص من الأخوة بقدر هذا الذي نقص من الإيمان. إذن هناك تلازم بين أي إخوان؟ بين الإيمان والأخوة، هناك تلازم بين الإيمان والأخوة. فكل مؤمن أخ بموجب هذا الإيمان يوجب الأخوة، فأنت أخي وأنا أخوك حتى ولو كنت على معاصي. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لهذا كان وصف الأخوة وصفا عظيما جدا 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 بموجب ما بينها عباد الله من التراحم والتواد والإيمان. ولهذا إذا وجد الإيمان ووجد المنهج الصحيح السديد، فينبغي أن يكون التآلف والتراحم والتواد والتحابب، ولا نتنازع من أجل أمور دنيوية، لأن موجب هذه الأخوة وجد وهو الإيمان وكفى به. نعم.
وفيها
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم.
وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم.
لكن تعال بقى إلى أصحاب التقارب التقارب بين الأديان، لا يقولون هذا كل أخوة ولا فرق بين الناس باعتبار الأديان وكذا، إنما هذا أخي وهذا أخي وهذا أخي وهذا أخي، وبعضهم قد يعطيها في صورة مغلفة ويقول هؤلاء أخوة لنا من وجه، وإذا ولو ما كانوا إخوة لنا من وجه آخر. إنما الإنسان ينبغي أن يضع المعاني الشرعية، معاني الشرعية. فدعاة التقارب هؤلاء دعاة إلى أمر كفري والعياذ بالله، إلى إلغاء الفوارق التي اعتبرها الشارع. ولذا قلنا بأن المصطلحات هذه مهمة جدا، المؤمن من هو، الكافر من هو، الأخ من هو، أخي هذا من. أما أخوة النسب وكذا، أخوة النسب هذه يخبر عنها بمقتضاها، هذا أخي هذا أبي هذا كذا، كما قال سبحانه: فإن جاءك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وقالت أسماء: إن أمي قدمت ريبة. وقال عمر: أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عماه. نعم.
وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب الكبائر التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم تماما. طب من أين أخذ هذا أن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال؟ من أين أخذ هذا؟ وينتصر معه: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني المتقاتلين، ها؟ فأصلحوا بين أخويكم. إذن سماه أخا مع وجود الاقتتال، يبقى سماه مؤمنا مع وجود الاقتتال، دليل على أن الإيمان لا يزول بوجود المعاصي، وسماه أخا مع وجود الاقتداء دليل على أن الإخوة لا تزول بالمعاصي. هذا مذهب السنة والجماعة. إنما عند الخوارج لا، ليس أخا، هذا كافر. نعم.
وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه، والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من
تمام، يعني البغاة لا تؤخذ أموالهم، وما يحصل بين البغاة وبين ولي الأمر أو كذا ما يحصل حال اختتال لا تضمن إحدى الطائفتين الأخرى بموجب عندهم من الإيمان، فإن البغية إنما يوجب رد البغاة ولو ما ردوا إلا بالقتل قتلوا، لكن أموالهم مصونة معصومة، إنما كان الكلام في النفوس فقط، أما الأموال تبقى، ولهذا لا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم، البغاة لا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم بخلاف الكفار، فإن قتال الكفار قتال المرتدين يوجب أخذ الأموال ويوجب أخذ الذراري. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، أن ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر وهو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق متحل بكل خلق ذميم متخل عن كل خلق كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،
يعني كفاه هذا، كفاه شرا أن يحقر أخاه المسلم. لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر، لا يحقر، لماذا؟ لأن هذا يدل على إعجاب المرء بنفسه، وبالتالي فقد تسربل بالأخلاق الذميمة، على ما تسخر من أخيك، على ما تسخر منه، من لونه، من لغته، من شكله، على ما تسخر، فعسى أن يكون هذا عند الله سبحانه وتعالى خيرا منك بمئات المرات. نعم.
ثم قال تعالى ولا تلمزوا
أما كانت تسخر قريش من المستضعفين مع النبي صلى الله عليه وسلم من بلال وكذا، بلال هذا عبد حبشي أسود، لكن الله عز وجل رفع قدره فوق كل هؤلاء، بل وحباه بأن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا جاء عند البخاري أن أبا ذر لقيه رجل، لقي أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسأله عن ذلك فقال عيرت رجلا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس وكذا، فالنبي نهى عن ذلك وجعل ذلك من أخلاق أهل الجاهلية، ولهذا بواب البخاري هذا تحت قوله سبحانه وتعالى تحت باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. أيوة محمد، يسخر بماذا؟ بالمنهج، هذه مصيبة، يسخر بالمنهج هذه مصيبة. نعم. لمن؟ للمنحرف، للمنحرف، لا يسخر من المنحرف، لا يسخر من المنحرف من شكله وصفته، فيسخر من المنحرف برأسه ويديه ويقول لا يدك كذا رأسك كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، لأن الإنسان ما يعاب على هذا الشيء، إنما يكون العيب لماذا؟ لمنهجه، ويظهر من ضحالة عقله إذ يخطط هذا الخط المنحرف، فهذا لا بأس، يريد أن يبين تناقض هؤلاء فيضحك الناس عليهم بتناقضهم، هذا يضحك الناس عليه، هذا لا بأس به. أما أن الإنسان يسخر من المخالف من شكله ومن بدنه وكذا، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. لماذا؟ لأن الإنسان حتى ومع خصومته مع أهل البدع والأهواء لابد أن يبقي طريقا للرجوع والعودة، لكن إن سخرت أنت مني من رأسي من بطني من بدني من كذا من كذا، قطعت هذا الحبل وتحولنا إلى سوء أخلاق، هذا من سوء الخلق. والمسلم ليس بالفاحش ولا بالبذيء ولا بالمتفحش، هذا ليس جائزا. ولأن العبد لا يؤخذ على شكله، أبيده كانت عيناه جاحظتين، أبيده كانت يداه طويلتين أو قصيرتين، أبيده كان كذا وكذا، لا، ليس بيده هذا، ولا يؤخذ الإنسان. وإلا قد يوجد في عباد الله المتقين من رأسه كذا، من أنفه كذا، من يداه كذا، إذن يعاب على ذلك. إنما يكون الكلام في المخالفة نفسها، لكن لا بأس إذا سخر بهذا، لا بأس به. وأهل السنة كانوا يحتقرون هؤلاء، فما كانوا يبالون ولا يردون السلام، بل بعضهم كان يأتي إلى مجلس بعض البدع ويجلس في وسط الحلقة ويظهر عدم مبالاة، يعبث بأنفه، يعبث بسواكه وهكذا، حتى يظهر أنه لا يبالى بهذا الرجل ولا بحديثه. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه، حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى:
فإذا اللمز بالقول والهمز بالفعل، ويل لكل همزة لمزة. فاللمز يكون بالقول، ولا تلمزوا أنفسهم، والهمز يكون بالفعل، يعني يلمز بالقول يسخر منه بقول، طيب والفعل يعطي إشارات، يعطي إشارات، هذا الهمز، إشارة أعرج، إشارة أعمى، إشارة كذا. نعم.
وسمي الأخ المسلم نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حالهم كالجسد الواحد.
يعني قد يستشكل مستشكل ويقول: كيف الإنسان يلمز نفسه؟ نقول يا أخواني، في كثير من آيات القرآن ورد التعبير عن الأخوة، عن الإخوة بالنفس. لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. فهنا إقامة الأخ المسلم مقام النفس، هذا فيه إشارة إلى بعد عظيم، وهو أن الأخ المسلم يقوم مقام النفس. لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. من هنا قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ خير. بأنفسهم يعني بمن؟ يعني بعائشة وبصفوان. نعم.
ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه، وهذا هو التنابز. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
ولا تنابزوا بالألقاب، قال أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه، وهذا هو التنابز. أما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. نعم، يا أبا فلان، يا أبا هريرة، كذا كذا، هذه ألقاب لكنها غير مذمومة، بل قد يكون اللقب دليل إكرام وفضيلة، هذا كذا، لكن اللقب الذي يكون فيه انتقاص هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز، إلا إذا كان اشتهر به بين الناس ولم يعد يتأثر به، لم يعد يتأثر به لاشتهاره بين الناس بذلك. نعم.
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان، الذي هو التنابز بالألقاب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح مقابلة على ذمه.
شوف هذه آداب، لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. نعم.
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم غيرهما.
ظالم لنفسه غير تائب، إذا لم يتب فهو ظالم نفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وتائب مفلح، فمن تاب فقد أفلح، ومن عصى ولم يتب فقد فسق، ولا ثم غيرهما. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، أي غير تائب ظالم لنفسه، وتائب مفلح، ولا ثم غيرهما. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن.
كل تربية يا إخواني للإنسان على أن يحكم ألفاظه ويحكم كلماته، ولا يتكلم إلا بما هو مقبول وبما يفتح ويشرح الصدور. انظر سبحان الله كيف إذا خطبت إنسان: يا أستاذنا كيف حالك، الله يبارك فيك، كذا كذا، وبين أن تقول يا فلان يا كذا يا كذا، يعني اللفظ نفسه قد تقوم حروب بسببه، وقد تحفر في الصدور سبحان الله الحفر بسبب ألفاظ وكلمات، وقد تبنى عروش من المحبة بسبب أيضا الألفاظ والكلمات. ولهذا قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، حيث قال: إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته بخلافها منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا.
نعم. إذا بعض الظن إثم، دليل على أن من الظن ما قد لا يكون إثما، وهو الظن المبني على احتمالات وقرائن، وإن لم يقطع فيه باليقين فهذا لا بأس به. أما الظن السوء هنا أن يظن الإنسان بأخيه ظنا خاليا من الأدلة، فلا ينبغي، وينبغي أن يحمل تصرفات الأخوة على محامل الخير. الإنسان يحمل تصرف أخيه على كل خير، إذا وجد له محملا حمله عليه، ولا ينبغي الإنسان يسيء الظن فيأتي إلى العمل الصالح والعمل الجيد فيقول: والله لا تغتروا بهذا العمل، فما فعله هذا إلا رياء. وأنت ما يدرك بالرياء، الرياء هذا عمل قلبي، من الذي أطلعك عليه، أو ما قصد إلا كذا وكذا وكذا، هذا لا ينبغي أن يكون. المفترض أنك إن وجدت خيرا مدحت صاحبه عليه، وإن وجدت شرا بينت هذا الشر الموجود الذي دلت عليه الدلائل، لكن لا تعمل بالظن. نعم.
ولا تجسسوا،
إلا أهل البدع والأهواء، فإنك تقول لا تغتر بعبادته ولا تغتر بطاعته، وانظر إلى منهجه وإلى مسلكه، لا تغتر بهذه العبادة. نعم.
ولا تجسسوا.
ولهذا كانت أحكام الشرعية، كثير من أحكام الشرعية، كل مواضع الاجتهاد مبني على الظن يا إخوان، مو مبني على اليقين، كل مواضع الاجتهاد مبني على الظن، ومع ذلك يعمل به. فالظن هناك ما يعمل به وهو المبني على الأدلة، وهناك الظن الذي لا يعمل به وظن السوء، نعم، المبني على التخرصات.
ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فشت ظهر منها
الذي إذا فتشت ظهر منها
ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا،
يعني لا تصنع الفخاخ لأخيك وتتجسس وتتبع عوراته، فمن تبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. ما تتبع العورات. هذا طبعا كله يخرج منه أيضا تتبع أهل العلم لعورات المبتدعة من أجل فضحهم بها، كالاطلاع على كتبهم واطلاع على شرائطهم واطلاع على كذا لبيان المخالفات. أما للسنة والجماعة فإن الإنسان وأهل الحق لا ينبغي الإنسان يفتش عن عورات في بيته في أولاده، يقول أنا يريد أن يطعم فيه فلاجي مثلا مطعما من جهة علمية، فينظر إلى أولاده إلى أقاربه، ما نسبه، من أبوه، من أخوه، من ابنه، من زوجته، كانت ماذا زوجته هذه، كان ولده ماذا، ما مسلكه، حتى يستطيع أن يرد عليه أو أن يظهر عورة من عوراته التي لا مدخل لها. أو يكون مثلا قبل توبته وقبل استقامته كان مثلا على معاصي، فينظر إلى تاريخه، طيب كان طبالا، كان طبالا في فرقة موسيقية من سن 20 إلى 30 سنة، ثم تاب الله عليه والآن هو عنده 60 سنة وعنده 50 سنة وهو الآن إمام في السنة، فينظر هو بقى إلى تاريخه فيقول هذا الطبال، هذا الزمار، هذا كذا، هذا كذا. هذا أيضا تتبع العورات، لا يجوز أن يرجع الإنسان إلى أصل مهنة إنسان وليعيره به أو أصل عمل إنسان ليعيره به، بل يستر على هذا. والإنسان ينتقد الأمور التي تنتقد فقط انتقادات علمية، وإلى ما في أحد يخلو. إذا أنا أقول عمر هذا الذي كان كافرا وكان كذا وكذا، أنا أقول أبو بكر الذي كان وعثمان الذي كان، كل واحد له من الماضي ما قد يكون، هؤلاء كان ماضيهم كفرا، لكن هل يأتي واحد يعير الصحابة بما كانوا عليه؟ بل كما قال النبي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. بالعكس الإنسان الذي هو مثلا كان على الكفر أو كان على معاصي، قد يكون الإنسان في معاصي التي كان يعني فيها ذكيا وكانت له طرق وكذا، لما استقام استعمل نفس الذكاء وكذا في ماذا، في الاستقامة ودلالة الناس على الخير، ويكون يقظا. وهذا معروف فعلا كما قال النبي خياروكم في الجاهلية خياروكم في الإسلام إذا فقهوا. نعم.
ولا يغتب بعضكم بعضا.
ولهذا تعيير الإنسان بماضيه ليس مسلكا شرعيا، إنما هذا مسلك أهل الحقد والحسد. إذا استقام الإنسان غفر استقامته هذه كل ما كان، والله لا يحب أن تذكر معاصي الإنسان بعد التوبة منه. ولهذا قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل إيه تخلفوا، إنما الذين خلفوا، هذا فيه عدم ذكر المعصية التي كانوا عليها. وما كان الصحابة يقولون هذا كعب بن مالك المتخلف، لا، هذا كعب بن مالك الذي تاب الله عليه، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ما في تعيير بالماضي، فإن كل إنسان يا أخواني ما يولد معصوما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ممكن إنسان يكون على معاصي بالأمس، أنا كنت معتزليا، كنت خارجيا، كنت مرجئيا، والآن أنا على السنة، لا أعير بماضية، ما أعير. لكن ممكن من باب النصح مثلا تقول للأخ وقد استقام اليوم، احذر بقى، احذر عليك بقى منجنة السنة الجماعة، ما أوقعك فيما مضى إلا لبعدك عن أهل السنة، إلا لبعدك عن كتب السنة، استفد من هذا، انتفع، شوف مشيت مع الصغار، مشيت مع من لا علم له، إلزم العلماء، إلزم حلقهم، إلزم كذا وكذا، استفد من الماضي. يبقى هذا ليس من باب التعيير، هذا من باب الانتفاع. فلا يلدغ المؤمن من جرح مرتين. أما الإنسان يبقى يعير إذا جاء يرد على مخالف يقول انظر هذا أبوك، هذا ابن بائع الجرجير، هذا ابن بائع الطعمية، هذا ابن الرافضية، هذا ابن ما أدري إيه، لا، ما ينبغي هذا. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل، ما عيره الناس بهذا. خالد ابن من؟ ابن الوليد ابن عتبة، ما عيره الناس بذلك. عمرو ابن من؟ ابن العاص ابن وائل الكافر، ما عيره الناس بذلك. خلاص يا أخي، الله عز وجل يبدل سيئات حسنات، وأنت ما زلت على تذكير بالسيئات. ولهذا من منهج الجرح والتعديل المخترع في هذا الزمان ما تصنعه مدرسة رسلان في هذا الباب، فعندهم المدرسة هذه هي مدرسة الجرح والتعديل البالي، ينظر إلى ماضيك، وإذا لم يجد شيئا إيه عيرك بما لا يكون محلا للتعيير، أنت منين؟ أنت من بيلة؟ نبحث بقى في ما في بيلة، ادخل بقى على النت وعلى جوجل تجيب لك بيلة. طبعا اول ما تجيب بيلة اجيب لك مين؟ البيلة ابو غنى على طول. يبقى مين بقى؟ يبقى المنتسب الى البيلة ابو غنى. هذا كلام من هذا؟ حتى لو انك البيلة ابو غنى نفسك ثم صرت على السنة، ها يعير البيلة ابو غنى بماضيه، خلاص اذا صار على السنة صار البيلي ابو غنى صاحب السنة. لو حتى انت كنت البيلة ابو غنى، هذه مدرسة، إنما هي مدرسة لا نقول حدادية، هذه أشد من الحدادية. الحدادية عندهم شيء يعني لا يصلون به إلى مدرسة رسلان ومن مع رسلان. نعم، اللي يقول لك بقى أنت مش عارف الأرنب له كم رجل والإيد مش عارف، عندهم كده مصطلحاتهم عارفينها فيما بينهم، ولؤم الفلاحين وما. طب ليه ذنب الفلاحين الناس الكورة ما دول الطيبين دول اللي أنت منهم؟ انت فلاح، كلكم فلاحون غالبكم، ايه ذنب الفلاح يا عيني يدخل في القضية هذه لوم الفلاحين؟ نعم.
ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
الغيبة بالكسر،
والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟
فهذا المثل دليل على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا المثل لا أشد منه، فلا يكون في شيء مكروه. نعم.
فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا، غيبته وأكل لحمه حيا.
إذن أخوك له لحم وهو حي وهو ميت، فمن اغتاب أخاه فقد أكل لحمه ميتا، لأنك لما ذكرته بما يكره، ذكرته بما يكره فقد أكلت لحمه. لكن هذا استثنى منه العلماء ذكر أهل البدع والأهواء والمخالفين للمنهج الشرعي، فإن هؤلاء يذكرون بما عندهم من بدع وانحرافات وضلالات حتى احذرهم الناس، وليس هذا يدخل في الغيبة المحرمة. وبعض الناس قد يكره منهج الجرح والتعديل، أو يكون عنده في صدر شيء من منهج الجرح والتعديل المبني على الدليل بهذا السبب، يقول يعني مسألة ذكر أشخاص وذكر كذا هذا قد يقسي القلب والإنسان ينبغي أن يترفع عن هذا. نقول نعم أصبت، الإنسان ينبغي أن يترفع عن ذكر أخيه وأن عرض أخيه مصون لا ينبغي أن يتناول بشيء، لكن هذا الرجل أهدر عرضه. ألا ترى أن القصاص قطع رقاب؟ فهل تأتي إلى من يقتص ويقطع رقبة الجاني فتقول له الإسلام حرم قتل النفس وكيف هذا يقتل أخاه؟ أليس هذا العاصي أخا كيف يقتل؟ لأنه قتل، لأنه أهدر حرمة نفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل الذي اطلع على العورة قال: لو رأيتك لفقأت عينيك. فلابد أن يدفع الصائل ولو بقتله، ولو بقتله. كذلك العرض، فعرضك مصون. أما إذا تكلمت في الشريعة كنت مبتدعا على الإرجاء، خارجيا، صوفيا، كذا كذا، فلا بد من التحذير منك بالاسم، بل الردود عليك جهاد في سبيل الله. ولا ينبغي الواحد يقول قلبي والمنهج هذا يا أخي، منهج يا أخي القلب، كما يقول بعضهم كذا، الردود هذه تقسي القلب أو تسود القلب. لا، وإلا ما كان السلف الصالح عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل خاص بالرجال، وكل في كتب الجرح والتعديل ليس كفارا، كلهم مسلمون، كل اللي في كتب الجرح والتعديل ايه؟ مسلمون كلهم. هذا كذاب، هذا وضاع، هذا يضع الحديث، هذا سيء الحفظ، هذا مبتدع، هذا منحرف، هذا اشعري، هذا معتزلي. ورد اهل السنة والجماعة بهذا الضابط وبهذا المنهج الذي عد ميزانا، لأن المنهج عندنا سموا لنا رجالكم. ألا هو أنت الآن لما تحضر هذا الدرس ما يصلح أن تحضر الدرس إلا لشخص يكون مقبولا عندك؟ لو كان هذا الشخص مبتدعا ضالا فإن جلوسك بين يديه إثم ومعصية، بل من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. لابد أن يكون سليما المنهج. لهذا العلم يؤخذ من أمرين مصدرين عظيمين: الشيخ السلفي والكتاب السلفي. كتاب سلفي وحده لا يكفي، لأن الشيخ قد يحرف لك الكتاب، قد يحرف لك الكتاب السلفي كما وجد من بعضهم، وهو يشرح ويتناول كتب السلف أو يحققها، يشوهها، لا يحققها إنما يشوهها تشويها. فلا بد من الشيخ السلفي الذي إذا وجد زلة للإمام أو العالم رد عليه زلته، ولكن حفظ قدره. ولهذا سموا لنا رجالكم من أبكر المناهج في الأمة الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء. إنما سموا لنا رجالكم، أتسوي البخاري بغيره؟ أتسوي سفيان بن عيينة بغيره؟ أبدا، من أهل الأهواء والبدع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم مماتهم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، ولو لم يكن فيه معاصي لكن راعى في الأقدار نفسها. أبو بكر رضي الله عنه لما اختلف مع عمر، وكان أبو بكر أظلم لعمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أبي بكر؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ اتركوا هذا، لا أحد يأتيه. قلتم كذبت، وقال صدقت. هذا صدقا يوم أن كذبني الناس، هذا له قدر. النبي يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. طب لماذا أبو بكر وعمر؟ النبي يريد أن يوطن فضيلة أبو بكر وعمر في الأمة، هذا حقهما. سبق أبو بكر أخذ حقه، سبق جاء بعده عمر أخذ حقه، بعده عثمان أخذ حقه، بعده علي أخذ حقه. ولهذا التفاضل بين الصحابة من أصول منهجنا، فلا نفضل على بكر أحدا، هذا من منهجنا، نحب الصحابة كلهم ونرى ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. لا أسوي بين يونس بن عبيد إمام السنة وبين عمرو بن عبيد إمام الاعتزال، لا أسوي بين هذا وذاك أبدا. فلا بد من جرح وتعديل. هذا لا يدخل في الغيبة، لما تكلم عن خطأ هذا وانحراف هذا، هذا لا يدخل في الغيبة، هذا لا يدخل في الغيبة، هذا يدخل في النصيحة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث التميم بن أوس الداري: أدير النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. ألا تنصح هذا في الطبيب الذي يكشف عنده؟ ألا تنصح هذا في الشريك الذي يشاركه في التجارة؟ ألا تنصح هذا في المرأة التي يتزوجها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. ألا نيجي بقى نعمل مجلس عرفي؟ تعال بقى يا رسول الله كيف تقول في معاوية هذا؟ لا لا، ما في مجلس عرفي. إذا استنصحك أخوك فانصح له، إذا استشارك أشر عليه بما هو خير. فانتبه يا أخواني، هذه نقطة مهمة جدا. وللحافظ ابن رجب رسالة جديرة أن تكتب بماء الذهب، الفرق بين النصيحة والتعيير، جديرة أن تكتب بماء الذهب، بل ماء الذهب أرخص عليا والله، ليضبط لك هذا الأصل العظيم. نعم
شكرا.
نعم، روى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء يا شيخ أحمد شيخ الأمة، لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة، هذا نصيحة. وقال محمد بن بندار: قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف، اشتد علي أقول يعني هذا، أنا أخشى قلبي. ها فرقة قلبي ديت، تعرف فرقة قلبي؟ قلبي ليه بتحضرش الدروس؟ والله قلبي بصراحة ما بنستفيدش حاجة، فيش إلا فلان وعلان. بالله عليك، والله لو ما في إلا فلان وعلان بحق فهذا يكفيك فائدة، لكن لا، ما في فلان وعلان فقط، إنما فلان وعلان ليه؟ أنك تفاضل بين الناس، تقبل هذا ترد هذا بناء على منهج. إذن في منهج يتعلم، منهج يتعلم. هذا خارجي. ليه خارجي؟ لماذا؟ لانه خارج عن السلطان. وخروج عن السلطان ماذا؟ معتقد الرسول جمع فيه كيت وكيت وكيت. اذا استفدت انت الحيثيه، استفدت السبب. قال انه لا يشهد علينا نقول فلان ضعيف، فلان كذاب. قال احمد اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال ابو بكر بن خلاد دخلت على يحيى بن سعيد في مرضي فقال لي ابا بكر ما تركت اهل البصره يتكلمون؟ قلت يذكرون خيرا الا انهم يخافون عليك من كلامك في الناس. يخافون عليك من كلامك في الناس. يحيى بن سعيد في مرضي فقال يقول ابو بكر دخل عيد في مرضي فقال لي ابا بكر ما تركت اهل البصره يتكلمون؟ هنا بيقولوا ايه في مرضه؟ قلت يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. كم الذين تكلمت فيهم يخافون عليك عند لقائك سبحانه وتعالى. قال احفظ عني، وهو مريض، احفظ اكتب وراي يلا احفظ عني، لأن يكون خصمي في آخر رجل من ايه؟ من عرض الناس؟ لأن يكون خصمي في الأخيرة رجل من عرض الناس، يعني من عموم الناس، أحب إلي من أن يكون خصمي في الأخيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. يعني أنا الآن أخشى أن يكون خصم فلان، ولا أخشى أن يكون خصم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دين يا أخوان. فلما تكلم السلف ما تكلموا بشهوة، وهذا هو الفارق بين الجرح والتعديل المؤسس على القواعد الصحيحة، وبين الجرح والتعديل المؤسس على هوى النفس وحقد النفوس والحسد. لا يجوز هذا. ولهذا قال الذهبي كلمته الرائعة وضابطه الرائع حينما قال ولا ينبغي أن يتكلم في الرجال إلا من كان عنده علم وورع. ينبغي أن يكون الذي يتكلم في الرجال صاحب علم وصاحب ورع، مو بصاحب شهوة، مو بصاحب شهوة. لا يجوز هذا أن تتكلم في فلان بشهوة حتى ولو كنت محقا. ولهذا شيخ الإسلام في رسالة الغيبة، وهي رسالة أيضا مباركة، وكلتا الرسالتين مشروح والحمد لله، رسالة الغيبة لشيخ الإسلام ورسالة النصيحة، الفرق بين النصيحة والتعليل لابن رجب مشروح، هذا موجود على الموقع. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن الإنسان إذا تكلم في المخالف بشهوة ولو كان محقا كان مثله كمثل الذي يقاتل المشركين، لكن لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما من أجل المغنم ومن أجل الشجاعة ومن أجل كذا وكذا وكذا، من أجل أن يقال فلان شجاع من أجل مغنم، إنما ما قتل لتكون كلمة الله هي العليا. لهذا إذا تكلمت في الرجل، إذا كنت تتكلم لتسقط الرجل من أجل إسقاطه هذا مذموم مردود عليه، أما إذا كنت تتكلم في الرجل من باب الحذر، من باب أن يحذره الناس، من باب أن يجتمع الناس حوله، هذا لابد من تحذير فعلا. نبه الناس لا تجتمع حول الجماعة الفلانية والجماعة العلانية والشخص الفلاني والشخص العلاني، احذروا الإخوان، احذروا التبليغ، احذروا الجماعة الإسلامية، احذروا التكفير، احذروا داعش، احذروا تنظيم القاعدة، احذر محمد حسان، محمد عبد المقصود، محمد إسماعيل، كل المحمدات هذه احذروها، احذروهم، احذروا كل هؤلاء. هؤلاء يغرون الأمة وأغروا بها وفتكوا بها فتكا، فلا بد من التحذير، لأنك إذا لم تحذر بقي الناس على البدع والخرافات، أصحاب ميادين وأصحاب أحزاب وأصحاب كيت وكيت وكيت. نعم.
هل يجوز أكل لحم المسلم عند الاضطرار؟
نعم،
أكل لحم المسلم عند الاضطرار أو الكافر
إذا كان ميتا، لكن ما يقتله ليأكله، ما يقتله ليأكله إذا كان ميتا. نعم.
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم.
يعني إذن التواب صيغة مبالغة، وفيها أمران. الأمر الأول تواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه للتوبة. اثنان، ها، يقبل توبته ثم تاب عليهم ليتوب، أي وفقهم للتوبة ليتوب عليه. إذن التواب تتضمن أمرين: تتضمن التوفيق للتوبة وتتضمن قبول التوبة. ويوم أن وفقه للتوبة فقد قبل توبته إن شاء الله. نعم.
وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر.
نعم. ولهذا الشوكاني له رسالة طيبة جدا، وهي رفع الربا عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وهي أيضا مشروحة تجدون على الموقع. هذه تتبع العلماء كالنووي والغزالي وكذا في الأمور الستة التي تستثنى من الغيبة، فقد علق على الأمور الستة فأقر بعضها ووضع ضوابط لبعضها وليست على عواهلها، لأن ذكرك لأخيك بما يكره هذا على خلاف الأصل. فإذا لم يكن الضابط الشرعي محكما في هذا الباب فأنت واقع في الغيبة، ولهذا ثقيل على النفس أن تذكر فلانا. هو أنت بتقول أن محمد إسماعيل ولا محمد حسن ولا فلان، هذا هين عليك؟ أبدا، ثقيل ثقيل ثقيل. لكن أثقل منه أن تسقط عن انحراف يحصل في الدين، وأن يغتر آلاف الشباب بهذا الصنيع فيتحول المجتمع كله إلى كذا. تترك الناس لمن يدل على سيد قطب وكذا ويمدح سيد قطب ويثنى عليه، تترك الناس لمن يمدح الإخوان ويثنى عليه. لو مشينا مع دول حتى صرنا مع الإخوان، لو مشينا مع دول حتى صرنا مع التبليغ، لو مشينا مع دول حتى صرنا مع الجماعة الإسلامية والتكفيريين، ما هو كلهم اجتمعوا مع بعض يا إخواني، التكفير مع الجهاد مع التبليغ مع الإخوان، كله كان في بوتقة واحدة وعلى مسرح واحد. بل اليوم حزب النور يجعل على قوائمه النصارى، ما هو فقط الإخوان فمصيبة. فلابد من التحذير والبيان، لابد من التحذير والبيان. ولهذا إذا لم يكن المعارض الشرعي فلا تتكلم وعليه. إن تكلمت في واحد من هؤلاء تكلم في المخالفة فقط، لكن ما تقولش بقى ده عنده 4 نساء، ده عنده مش عارف عمارات ايه، ده عنده ده كل مش عارف فترة بيجيب سيارة. لا يجوز، لا يجوز لك أن تتكلم في هذا. دعك دع الناس من أموالهم وبيوتهم وزوجاتهم وأولادهم، هذا ليس محل انتقاد. إنما محل الانتقاد ماذا؟ محل انتقاد المخالفة الشرعية، والضرورة تقدر بقدرها، لا تتجاوز، لا تتجاوز. نعم.
يا أيها
نعم. يقول محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو صالح الضراء قال حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن ابن 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 الحسن ابن صالح يعني. نعم. هذا ذكره الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح أصلا، هذا أثر. قال قلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لما يا أحمق، لما أنا خير لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم. تعرفون يا أخواني اللي مشى وراء هؤلاء الذين انحرفوا، اللي مشى وراء هؤلاء فما زال يقبل يدا ورأسا وكذا وكذا، ها، ويلعق يدا، الذي مشى وراء هؤلاء هو عدوهم، والذي رد على هؤلاء أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. ليه؟ لأن الراد على هؤلاء لو كان فيهم خير لرجعوا إلى الحق وبالتالي استفادوا، وقلل أيضا الذين يتبعونهم، فقلل آثامه وأوزار التي سيحملها عليه يوم القيامة. يعني كل من يأتي يوم القيامة بالذنوب ومعاصي يحمله على كتفه ويحمل أوزار من تبعه، فهذا يقلل. ولهذا يقول يوم القيامة وددت أن لو ردت الدنيا كلها علي فأنا أرحم بهم، أو أنا خير لهم من أمهاتهم وآبائهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتبعتهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم، من أطراهم كان أضر عليهم. يبقى اللي بيدافع عن المشايخ دول إيه؟ ها؟ هو أضر عليهم من الذين يردون، الذين يردون ينقهون الشريعة وينقحون الشريعة من أخطاء هؤلاء وأغلاط هؤلاء، ولهذا لا يتبعهم الكثرة الكثيرة. ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى لما حذر من هؤلاء قل الأتباع لهم، ووعى الناس الحق من الباطل. ولو كان في هؤلاء خير لرجعوا إلى السنة، لرجعوا إلى الحق، لرجعوا إلى الخير. بعض الإخوة جاءني اليوم بعد صلاة الفجر مباشرة، أنا يدوبك سلمت وختمت صلاتي فجاءني، فقال يا شيخ بقول لك حاجة أبشرك بشرة كده. قلت له خير؟ قال فاكر زمان لما كنا في عباد الرحمن وكان الأعداد، شوف احنا أعداد صلاتنا فجر ايه، الأعداد دي كتير وكان المسجد ضاق، وبعدين قلت له شوف اطلع فوق نحط أنوار عشان العدد مش واخد المسجد، ونبقى كده فاكر يا شيخ؟ سبحان الله. قلت له والله فاكر، سبحان الله فاكر. اه والله يا سلام، كان خير كبير قوي، فاكر والله. تخيل بقى الخير الكبير ده لو انضاف اليه خير اليوم كمان وصار كده، كان يبقى ايه بقى؟ انا عارف وعايز اوصل ايه. قال طيب ما في سبيل؟ قلت له في سبيل. ازاي ما في سبيل؟ نرجع تاني ويبقى المساجد ملأة والشوارع ملأة. تخيل بقى لو انضاف ده كمان، ده احنا كنا في الاول خالص، احنا كنا في البداية، ده احنا كنا عند الهمزة ا او اي، انما احنا الوقت خلصنا ايه، خلصنا الحروف الهجائية وبعدين انتقلنا على غيرها من الاحكام الاخرى، انما يومها كان احنا لسه ا او اي. يوما كان المسجد هذا ممتلئا كان لسه يومها ا اي او. لكن الامر بس هو في شرط بسيط خالص. قال ايه؟ قلت له على اي شيء نجتمع ونرجع؟ لم تكن بيننا محاكم حتى نقول يا فلان تنازل، تنازل لاخوك مش مشكله، حته الارض دي ربنا عوضك بها خيرا. ولم تكن بيننا امور حقوق في بيوت ودور وكذا، انما هي امور شرعيه، امور شرعيه. هؤلاء حزب يتبع شخص وكتاب ومنهج، روح لهؤلاء قل له تعالى يا فلان تعالى، الاحزاب حرام ولا حلال؟ تعالى تعالى الاحزاب حرام ولا حلال؟ الذين ابتليتم بها الامه الان، تعالى يا فلان انت صورتك في الشارع هنا 3 متر، لا هي الصوره حرام ولا حلال؟ صوره حرام ولا حلال؟ تعالى 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 ولايه المراه، اما نقلتم الاجماع على عدم ولايه المراه؟ النساء اللي انتوا دخلتوها دي، تعالى 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 وضع ايديكم مع الاخوان ومع جماعات المنحرفه حيثما كانت المصلحه. تعالى 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 التنازل عن المنهج جمله وتفصيلا، ده انتوا كنتوا معروفين، تعالى انتوا مش كنتوا شغلنا بحاجه اسمها الحاكميه 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 الحاكميه، كنتوا تقولوا على الراجل ده كذبوا عليه انه تبع مبارك وتبع مش عارف ايه، وانتوا بقى بتوع الحاكميه وانتوا بقى بتوع الدساتير الوضعيه وكفر وكذا. امال مين اللي وضع الدساتير؟ سألهم كده من الشيخ اللي من المشايخ اللي حطوا الدستور؟ سألهم كده من اللي بيعمل بالديمقراطية الآن؟ سألهم الآن من اللي بيرفع كده؟ سألهم الآن من اللي بيضع النصارى على قوائم حزبهم؟ سألهم الآن بعد ما تخلص الكلام ده كله تعالى نصلي مع بعض. قلت له يا أخي هو المقلق عندك الصلاة؟ الصلاة هذه تجتمع عليها الأمة، الجهم بيصلي والصوفي بيصلي والقدر بيصلي والأشعار بيصلي والمعتزل بيصلي والجبر بيصلي، كل الطوائف بتصلي، لكن طائفة واحدة هي الناجية. مسألة يا أخي، المسألة يا أخي بارك الله فيك، مش المسجد مليان بالمصلين، هذه لم تختلف فيها الأمة، ولهذا تجد مساجد المسلمين ملأة كما قال بعضهم في الحج، الركب كثير والحاج قليل. وهنا نقول أيضا المصلين المصلون كثيرون، ولكن أصحاب المنهج الصحيح قليل. هل يعني المسألة صعبة كده؟ أحاول وأحاول حاول إن شاء الله. أقول لهم سيبوا حزبكم دوت، لما قل بعضهم هي هتحطوا صور في الانتخابات، هتحط صورة لا؟ قال لك والله احنا لسه ما جالناش تعليمات، لهذا لما جالت تعليمات بالصورة تصوروا على طول، فيش حاجة اسمها ما تقوليش بقى لعن الله المصورين وكل مصور في النار ومش عارف ايه كلام زمان بتاع وان كنت ولا بد فاعلا فما لا روح فيه. الشجر وما روح. الكلام ده كان زمان. قلت له تعالى ما اقولك على حاجه. كان زمان في كتاب اسمه القول السديد في ان دخول مجلس الشعب يتنافى مع التوحيد، مؤلف الكتاب السيد غباشي. كان زمان في كتاب كده قول السديد في ان دخول البرلمان لمجلس الشعب ينافي الايه التوحيد. النهارده بقى ايه بقى؟ كان زمان ياسر برغام يقول ان القانون ده كيف يكون قانون شرعي وقانون كذا 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 ده وفي السياده للشعب. النهارده ياسر برغام بيقول السياده للشعب جائزه لان المراد بها الامور الاداريه مش الامور الشرعيه. ولما قال طب هتقولوا في القانون والدستور مساله حريه الاعتقاد، لا ده مضبوط بالضابط الماده الثانيه في الدستور اللي هي المبادئ الشريعه الاسلاميه كذا وكذا وكذا وكذا. بالامس كفروا بهذا واليوم برروا بهذا. الحمولة كثرت. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وايه وثالث. تقول لي بقى زمان يا شيخ عباد الرحمن ما كناش شايفين مكان نصلي فيه. يا ابني ده كان زمان ده بنتهجى لسه. الف باء كنا لسه بنتهجى تعرف بقى الفرق الان بين هذا الوقت وبين عباد الرحمن من 11 سنة؟ ايه الفرق بقى؟ الفرق 700 كتاب، الفرق منهج عريض طويل، الفرق سنوات سبقت بها، الفرق معاصي حملت بها وحملتها وابتليت الأمة بها ولا تزال حتى النهاردة. لما وقفين مع الحاكم، وقفين مع الحاكم وقوف شرعي، تبنا الى الله وعدنا وقفنا مع حكيمنا. لا يا اخواني، واقف مع الحاكم بموجب عقد في بيننا وبين الموظف، ده عقد، هو موظف، هو ليس حكيما شرعيا، هذا ليس حكيما شرعيا، هذا ليس ولي امر، هذا متولي للامر. يا سلام، ايه ده مصطلحات شرعيه ديت؟ هذا ليس ولي امر، هذا متولي لايه؟ للامر. المدى خلاص يعني واقف معاه. يعني ياسر ابو رامه تطلع على السيسي اللي انت واقف معاه دلوقتي؟ أيوة. إذا أخل بهذا العقد وقامت المصلحة على هذا، نعم نخرج عليه. لو خرج الناس، خلاصة الأمر الحقوق الشرعية لا تنزل على هذا الباب. خلاصة الأمر الحقوق الشرعية لا تنزل على هذا الايه؟ هذا الباب. تقوليش بقى خروج مش خروج والسمع والطاعة وعدم ذكر المساوئ والمعايب، كل ده في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، أما هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله. هذه القصة كلها والفارق بين عباد الرحمن زمان وبين اليوم. يوم أن كان يدرس شرح السنة البربهاري في عباد الرحمن، بعد ما طلعنا من عباد الرحمن بشرح السنة البربهاري، أي سنة وضعت في عباد الرحمن إلى الآن؟ وأي سنة وضعت في مسجد هندسة الري ومسجد أبو رخا إلى الآن؟ سأل عن اعتقاد البخاري يخبرك مسجد مجمع أهل السنة بحي رخا، سأل عن اعتقاد الثوري يخبرك مجمع أهل السنة، سأل عن اعتقاد سفيان بن عيينة يخبرك مجمع أهل السنة، سأل عن اعتقاد أحمد يخبرك مجمع أهل السنة، سأل عن البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وموطأ مالك يخبرك مسجد الهندسة، سأل عباد الرحمن عن أي رسالة من رسائل السنة يخبرك إن الجذر لتبكي يا شيخ، والله تبكي يا شيخ، هلا حررتمونا من هذا الحزب يا شيخ، هلا حررتمونا من هذا الحزب. الرسالة اليتيمة صرح سنة بربهاري، الرسالة اليتيمة 200 سؤال في العقيدة لم يكمل، الرسالة اليتيمة عمدة الأحكام لم يكمل. هي الرسائل التي ذكرت فقط، هي هذه الرسائل. دعونا من المنة ومن لم يكن على المنة فليس منا، دعوك من المنة، منا ومنكم، زي بتوع مجلس الشعب كده، منكم وعليكم وبكم وفيكم ومش عارف ايه دي. لكن رسائل السلف، كتب السلف خلاص. زمان الحمد لله زمان دخلنا عباد الرحمن بيه شرح السنة اول شرح للسنة البربهاري موجود، وفضلنا نشرح في البربهاري كويس، البربهاري كويس 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 كويس، لمبحث الايمان شرحناه يوم الخميس. يوم السبت الصبح جاءوني قضية الإيمان، تعالى يا شيخ، يا شيخ أصل الإيمان، يا شيخ اصل مش عارف ايه هو بقى شرط الكمال، شرط الكمال وقرأ نقضية والكلام ده خلاص يوم الخميس السبت على طول، وبدأ بعد كده بقى الميكروفون يتقفل ويتفتح، وبدأ بعد كده مش عارف ايه، وبدأ بعد كده تيجي خطبة تلاقي واحد نطلك على المنبر، ما خلاص بقى انتهت الايه، انتهت المسألة. كان عمي وعمك مش عارف تفرقت الحقيقة، ولا خالتي وخالتك تفرقت الخالات كما يقولون. الحمد لله، الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، عمدة الأحكام تنسؤل في العقيدة، شرح سنة البربهاري، القواعد الأربعة لابن عبد الله، أنا ما بنسومش، أنا أحفظ دول أكتر من عيالي، أكتر من عيالي، دي تركتي، تركتي. كنا موجودين هناك. طب طلعنا من هناك إيه اللي حصل بقى؟ شرحنا القواعد الأربعة، شرحت أصول الثلاثة، شرحنا السنة البربهاري، شرحت السنة الأحمد، شرحنا 200 سؤال في العقيدة، شرحت منت الأصول الستة، شرحنا عمدة الأحكام، شرحتم بلوغ المرام، مفيش لغاية اليوم. إنما هم الطلائع الشبيبة زي أبو بكر كده، تعالى يا لا ها تعالى مشايخنا كيت كيت، احفظ كده، اعمل كده، سوي كده، بس تحت ستار ايه، نحفظ القرآن الكريم بس، هذا هو كل حزب. فأنت تبكي اليوم بعد الفجر جاي تقول يا سلام، يعني فاكر بشرى، بشرى لمن، بشرى لمن، بشرى لمن؟ إن المساجد لا تقدس أحدا، وإن الأرض لا تقدس أحدا، في عباد الرحمن، في مجمع السنة، في حياة ورخة يطردوك، في هندسة الرأي يطردوك، لكن اسأل، وقف كده عند المسجد، يا مسجد عباد الرحمن بما تشهد علي يوم القيامة إن سألك ربك، يا مسجد هندسة الرأي بما تشهد لي يوم القيامة إن سألك ربك، يا أم المؤمنين بما تشهد لي إن سألك، إن سألك ربك. هكذا تدور السنة معك. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة وترعرع فيها، لكن دعوته وتأسيس دولته كان في المدينة لا في مكة. لا تسأل عن المسجد وكثرة المصلين، إنما على أي اعتقاد إن يكونوا مصلون. الخوارج بيصلوا، تحكمون صلاة قبل تطيب وصلاتهم صحيحة وقراءتهم إلى قراءتهم. فلا يقال في كل هذا هذه غيبة، هذا نصيحة، نصيحة. إن تردتم تذهب إلى طبيب غير حاذق دون نصحك فالويل لي، إن تردتم تتزوج امرأة غير صالحة دون نصحك فالويل لي، كيف أتركك تخطط خطا ومنهجا دون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة فتتعلق برقبتي يوم القيامة. لا، أنا أقول لك هذا، أنت تأخذ لا تأخذ، الهداية لا يملكها أحد، أنا علي أبين، وأنت إن وجدت عندي خللا بين لي أيضا، وإلا تعلقت برقبتك يوم القيامة. أمر المسلمين قائم على التناصح. يقول جرير بن عبد الله كما عند البخاري، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا نص في الباب يا أخوان، أو الصلاة هو بايعت على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هو أنت جاي يا أخي تبكي لي أنا صفوف الصلاة؟ ألا تبكي أنت منهجا ضاع، منهج ضاع راح، منهج ضاع وراح في وسط أحزاب. قلت له تعالى، أنت عارف الناس دول، تعرف الناس دول دي دولة داخل الدولة بما يقولون هم. خد عندك واحد، السلطان الذي يحكم بغير شرع الله هذا غير شرعي، فبلدنا ليس فيها سلطان شرعي، هذا واحد. يبقى أول حاجة ضرب السلطان. طب اثنين، لابد للمسلمين من جماعة تقوم بفروض الكفاية التي لا يقوم بها السلطان، فلابد من جماعة. طيب ثلاثة، لا جماعة إلا بسمع وطاعة فلابد من إمارة. أربعة، لا أمير إلا ويسمع وطاعة فلابد من بيعة. وعليه أقاموا الجماعة وأقاموا الإمارة وأقاموا البيعة والسمع والطاعة، فهذه الجماعة، جماعة برهامي، هي الجماعة التي تقوم بفروض الكفايات الآن في ظل غياب السلطان الشرعي. التأصيل ده المبسط يساوي جماعة برهامي، جماعة الإسكندرية. بس أعيد لك التأصيل مرة ثانية حتى تفقه هذا. ها؟ السلطان الشرعي غير موجود، لابد من جماعة، جماعة بإمارة، إمارة بسمع وطاعة. وعليه فعندنا الجماعة التي ينبغي أن تدخل فيها وجوبا، وجوب العمل الجماعي، وجوبا هي هذه الجماعة التي إمارتها معروفة ومحفوظة. فإذا خرجت عن هذه الجماعة فقد خرجت عن جماعة المسلمين. هذا كلام مين؟ كلام محمد إسماعيل وكلام سعيد عبد العظيم وكلام ياسر برهامي وكلام هؤلاء. نعم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى. فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة. فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا.
لكن إذا جمع بين النسب والديانة فنور على نور، فإن النبي قال الناس معادن، لكن مهما كان النسب بدون تقوى فإنه لا ينفع شيئا، كما قال حكيم بن حزام رحمه الله: ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. ولقد كان أهل الجاهلية يقهرون بالأنساب، حتى في الحج كانوا في المزدلفة يذكرون الآباء والأجداد والمفاخر. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم.
ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا، فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يخبر تعالى عن مقالة بعض الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب يقتضيه الإيمان، أنهم مع هذا ادعوا وقالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام واقتصروا على ذلك. والسبب في
واقتصروا على ذلك.
والسبب في ذلك أنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله. وإن تطيعوا الله ورسوله.
من أهل العلم من حكم على هؤلاء بالنفاق أنه قال هذه في المنافقين، فكان لهم الإسلام في الظاهر وجرت أحكامه عليهم، لكن في الباطن لم يكونوا مؤمنين. وبعضهم قال بل هي في عصاة المؤمنين الذين والأعراب الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وأن كان عندهم أصل الإيه؟ أصل الإيمان، لكن لم يتمكن الإيمان الحقيقي الكامل منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص إن البخاري لما أعطى النبي أقواما وترك رجلا، قال سعد ترك أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان، لهذا قال سبحانه وتعالى هنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فغير بين الإسلام وبين الإيمان. فإما أن يكون هؤلاء كانوا منافقين وأظهروا الإسلام فقط فتجري عليهم أحكامها، وإما أن يكونوا قوما من المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا ولكن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. نعم، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب.
وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر لا يلدكم من أعمالكم شيئا ألا ينقصكم منها مثقال ذرة بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا إن الله غفور رحيم، أي غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته. إنما المؤمنون أي على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في قلبه، لأن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه فشهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى. ولأن من لم يقوم على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب أي الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله به بالإيمان الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه.
ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك.
وقوله أولئك هم الصادقون أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مضاف.
نعم، فإن الصدق دعوى عظيمة، هذه قاعدة يا أخوان، فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، فمن قال بكلامه فلابد أن يصدق كلامه إيه؟ بالقول بالفعل. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلابد من أن ينطبق القول مع العمل. أنا سلفي دعوة سلفية، فأين أنت من منهج السلف؟ أين أنت من كتب السلف؟ أين أنت من رسائل السلف؟ أين أنت من التربية على منهج السلف؟ فكل دعوة لها يا أخواني لها دليل لها محك. الآن لو زوجتك قالت أنت أحب الناس إلي، أنت ما أستغنى عنك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، ومع ذلك لم تطع لك أمرا ولم ترع لك حقا، مهما تقول لك هل تصدقها؟ تقول أنت كذبة. الأب إذا قلت له أنا أبر الناس بك وأنت أبي وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ما تقوم ببره وتعقه، أتصدق في كلامك؟ كل دعوة لابد لها منه. فمن ادعى الإيمان فلا بد من واقع يطبق هذا، ولهذا كان حكم تارك العمل كلية أنه كافر، لأنه مهما ادعى الإيمان بلا عمل فإنه يكون تاركا الركن الأعظم أو ركن الإيمان الأعظم وهو العمل. لهذا فالإيمان قول وعمل، لا بد من القول والعمل لازم. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم،
وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة، فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهو سوء أدب وظن بالله
وظن بالله
وسوء أدب
وظن بالله.
ولهذا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله، وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية. وهذا تجمل بما لا يجمل، وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله، فإن المنة لله تعالى عليهم. فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء. ولهذا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيها التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار وما جنه القفار وما جنه الليل أو واراه النهار. يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
لهذا يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم المؤمن من المنافق، فمهما خفي حال الإنسان على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس، يعلم السر وأخفى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعامل ربه سبحانه وتعالى في كل حال من أحواله، إن قام يصلي يعلم جيدا أن الله مطلع على نيته، إن قام يخطب، إن قام يدعو، إن قام يدرس، إن قام يدرس، إن قام يطلب العلم، إن قام يجاهد، إن قام إلى آخره، يعلم أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه، وإن الثواب والعقاب بناء على ما في نفسه. لهذا المنافق له في الظاهر أحكام المسلمين، ولكن في الباطن هو في الدرك الأسفل من النار حينما يلقى الله عز وجل يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإن حقنت دماء وعصمت أموال في الدنيا بموجب الظاهر، إلا أنهم في الآخرة ينتظرون العذاب الأليم. فكل عمل يتوقف قبوله على الإخلاص والمتابعة، فإن وجدت المتابعة في الظاهر ولا يوجد الإخلاص في الباطن فإن العمل يكون مردودا. لهذا الإنسان ينبغي أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، مثل الصيام مبنوه على الإخلاص، فإن الإنسان ما يدري أحد عنه وعن حقيقة صومه، ولو صام وأمسك عن الطعام والشراب، فحقيقة تعبد القلب لربه سبحانه وتعالى بهذا الإمساك، وهل هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فقط، أو إمساك عن كل ما يخالف الأوامر الشرعية؟ فالإنسان لابد أن يستحضر هذا البعد العظيم، وهو أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه، عالم بنواياه، فلا يتلاعب بدين الله عز وجل ليضحك على الناس حتى يثني عليه الناس ويمدحه الناس، ثم في حقيقة أمر مردود عمله. لا ينبغي الإنسان هذا، بل ينبغي الإنسان أن يراقب ربه أولا، فيصحح ظاهره على وفق السنة، ويصحح باطنه على وفق الإخلاص. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هذا فيما يتعلق بالظاهر، هذا ضابط للظاهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا فيما يتعلق بالباطن. فهذان الحديثان جمع لك بهما بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. فمن أراد صلاح باطنه فإنما الأعمال بالنيات تبني أمرك على الإخلاص، ومن أراد إصلاح ظاهره فإنه عليه بالمتابعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عامل عاملا ليس عليه أمره فهو رد. ورواية: من أحدث أشمل وأعم، فيتشمل عمل وتشمل القول وتشمل كل شيء، أحدث أي شيء فيما يتعلق بأقوال، فيما يتعلق بأعمال، فيما يتعلق باعتقادات، أي شيء من هذه الأشياء
إذا أحدث في دنيا المسلمين فإنها مردودة ما لم يقم عليها شاهدان عظيمان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والله بصير بما تعملون يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه والحمد لله.
الحمد لله.